الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، ولا سيما فيك بالفضل العباس، فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فوارس هبت للوغى ما ترجلت الى الحتف حتى البيض شلت، فلت شفارها بنفسي هموم والدي مورد الردى، بأفئدة حراء يشب غوارها، قضوا بالنفوس الصابرات على الردى. ألا في سبيل الله كان صبارها، ومن قاصمات الدهر للمرء أن يرى، ومن قاصمات الدهر أن يفقد الفتى أخا هو قطب الحرب وهو مدارها، هوى فوقه رمحا وقام صفيحة تسلم منها حدها وغرارها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما صرح بذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الصبر لغة هو حبس النفس، وشرعا هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل. ويقسمه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول صبرا على طاعة الله، والثاني صبرا عن معصية الله، والثالث صبرا عند المصيبة. القرآن الكريم تناول الصبر بقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. القرآن الكريم يريد في هذه الحالات الثلاثة: البأساء والضراء وحين البأس، يريد نوعين من الصبر. الصبر الأول هو الصبر على طاعة الله عز وجل، وذلك الصبر حين البأس، والبأس الشدة وبالخصوص شدة الحر كما في التفسير. والمقصود بالبأساء والضراء حالات الفقر والمرض، فالضراء يراد به المرض والبأساء يراد بها الفقر. والصبر على الفقر وعلى المرض نمط من الصبر على المصيبة. وفي الواقع أن الحديث عن الصبر وعن أهمية الصبر حديث أولاه القرآن الكريم عناية بالغة، الصبر في القرآن الكريم إنما تحدثت عن الصبر في مقاومة الظلم، في مقاومة الطغيان، في مكافحة الجور بالدرجة الأولى، كقوله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ثم ختمت هذه الآية الكريمة بالثناء على الصابرين، مما يعني أن المراد بالصابرين في هذه الآية الكريمة أولئك الذين يصبرون في مواجهة العدو. كذلك حينما نص القرآن الكريم على الموازنة بين المعركة الإسلامية وبين معركة الكفر، وذكر بأن الفئة المؤمنة الصابرة على قلتها تغلب الفئة الكافرة على كثرتها، أيضا كشف بذلك عن أن الصبر في هذا المقام يراد به الصبر في مواجهة الظلم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى آخر الآية الكريمة. ففي هذا المقام القرآن الكريم ينص على أن الصبر يراد به الصبر في مواجهة العدو، في مواجهة الظلم، في مواجهة الكفر. الآية الكريمة التي بأيدينا تقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة أيضا عن الله عز وجل فيها الصبر في مقاومة العدو، لأنها وردت في مولد الرباط، والرباط أو المرابطة من مصطلحات كتاب الجهاد في الفقه الإسلامي. وحينما تقول الآية الكريمة: اصبروا وصابروا ورابطوا، تسجل بهذا المعنى أن المراد بالصبر والمصابرة في هذه الآية المصابرة على المرابطة، المصابرة على حفظ ثغور المسلمين ومجاهدة العدو ومجاهدة الكفار. ولكن الآية الكريمة شرطت إلى جانب الصبر التقوى، قالت: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكأن الآية الكريمة تريد أن تشترط شرطين أساسيين لتحقيق الفلاح لكل مجتمع من المجتمعات. الشرط الأول هو عبارة عن الصبر، والشرط الثاني هو عبارة عن التقوى والاستقامة. وهذا في الواقع من جملة القوانين الإلهية الاجتماعية التي نكتشفها من خلال النصوص القرآنية، وهو قانون أن الفلاح إنما يكون بالصبر والاستقامة، أن النجاح، الموفقية، السعادة والرقي لكل مجتمع من المجتمعات إنما يكون عن طريق الصبر والاستقامة. لو صبرت الأمة لكن بدون أن تستقيم لا يمكن أن تصل إلى النجاح. وكذلك لو كانت الأمة مستقيمة على مبادئها لكن لم تصبر لا تصل إلى النجاح. المهم أن الأمة حينما تصبر تستقيم على المبادئ، لا تساوم على مبادئها، لا تتنازل عن مقدساتها. وإن طال المثل، القرآن الكريم ضرب لنا المثل الأعلى بالنسبة إلى الأنبياء صلوات الله عليهم، ولا سيما نوح عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي يعتبر ثاني أب للإنسانية ومن الأنبياء والعاصي. الله عز وجل يحكي لنا في كتابه الكريم أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة لبث نوح عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل مصابرا مستقيما، فلم يسع ويتوقف عن حركة الإلهية المباركة من جهة، ولم ينحرف عن المبادئ التي جاء بها. نحن نعلم أنه يوجد في بعض المجتمعات شرائح من الناس لا يتحملون دوام المحنة، إذا دامت المحنة يزعون، ولربما يشككون في مبادئهم، ربما يشككون في رسالتهم. بينما عمار بن ياسر عليه السلام رضوان الله عليه، هذا الرجل العظيم الذي ملئ إيمانا من قرنه إلى مشاش قدمه، يقول: لو ضربونا حتى بلغوا بنا ساعات حشر لازلنا نعلم أن على الحق وأنهم على الباطل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفين كان ينادي ربه ويقول في طي مناجاته: اللهم إنك تعلم أنني لو علمت أن رضاك في أن أضع صدري على حد صنفي وأنحني عليه حتى يخرج من ظهري لفعلت ذلك. الإمام أمير المؤمنين يصور هذه العملية البدائية، يقول: لو علمت أن رضاك في أن أضع صدري قلبي على ظهر السيف، على حد السيف، على شفرة السيف ونهايته المضمرة، وأنحني عليه بقوة وغضب حتى يخرج من ظهري، وعلمت أن رضاك في ذلك فعلت. هذا النمط من توطين النفس على طاعة الله عز وجل، على تقديم الترحم في سبيل الله، هو النمط الذي جعل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بذلك المستوى من الشخصية، بذلك المقام الرفيع، بحيث استحق أن يكون نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي الذي كان يقول: ما أوهي نبي مثل ما أوهيت. الرسول صلى الله عليه وآله صبر على أذى قريش، ولكن قد يقول قائل أن الرسول لم يتحمل من الأذى ما تحمله الأنبياء السابقون، حينما يقول: ما أوهي نبي مثل ما أوهيت. قد يقول قائل أن زكريا عليه السلام مثلا وضعوه في جذع نخلة مجوف ونشروه بالمنشار، هناك من الأنبياء من قرض بالمقاليد، هناك من نشر بالمناشيش، هناك أصحاب الأخدود الذين شق لهم شق عظيم في الأرض وأحضر فيه حطب كثير وأضرمت فيها النار وأحرقوا عن أخرهم حتى بلغ الأمر إلى امرأة معها رضيعها، امرأة مؤمنة، فعرضوها على البراءة من دينها فأبت، فأخذوا طفلها وأحرقوه نصب عينيها فلم تعدل ولم تنكل، ثم أصروا عليها وحاولوا منها أن تتنازل فلم تتنازل وصمدت على دينها، فيرموها في النار واحترقت هي الأخرى رضوان الله عليها. أصحاب الأخدود الذين قص الله تعالى علينا قصتهم وجعلهم مضربا مثلا. إذن كيف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ والحال أن التاريخ لم يحدثنا عن الرسول مثلا نشر بالمناشير أو قرض بالمقارير، أو أنه مثلا جرى عليه ما جرى على الأنبياء السابقين، كيف يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ الجواب على هذا السؤال في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير في الدرجة الأولى إلى الأذى المعنوي الذي كان يمس كرامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الشبهات والإشاعات الكاذبة التي استهدفت الطعن في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت إلى حد لم تجد على نبي من الأنبياء السابقين رضي الله عنه. الرسول طعن فيه من مختلف الجهات، عبروا عنه أنه كاهن، أنه ساحر، أنه شاعر، وعبروا عن البينات التي جاء بها بأنها أساطير وأنها أوهام وخيالات، رغم أنه الصادق المصدق عندهم. مع ذلك اتهموا بيناته بأنها أساطير، وقالوا بأن الرسول صلى الله عليه وآله أذن كما عبرنا القرآن الكريم، والمقصود بأن الرسول أذن يعني أنه إنسان بسيط ساذج والعياذ بالله، لا يفرق بين الكلمة الناضجة والكلمة غير الناضجة، الكلمة الرشيدة السديدة والكلمة الخاطئة، يقبل من كل أحد، ليس له عقلية تمييز الكلام الصحيح من الكلام الخطأ. فاتهم الرسول بالسذاجة، اتهموه بالبصر، وقالوا أنه أذن، واتهموا عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا بأن النبي يتزوج كثيرا مثلا، وأنه مشغول بالنساء، والحال أن الرسول لم يكن رجلا شهوانيا كما صوروه، وإنما استهدف من وراء أنواع الزواج التي قام بها الرسول أهدافا تشريعية أو أهدافا اجتماعية أو أهدافا إنسانية أو أهدافا سياسية أو غير ذلك. واتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوق ذلك في أهل بيته، وحديث الإفك الطويل الفظيع الذي قصه القرآن الكريم حينما اتهموا زوجة رسول الله حليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقضية الإفك، حتى نزلت الآيات الكريمة بالبراءة. هذا اللون من المحاربة الرسول، هذا اللون من الشتم للرسول، اتهم الرسول مثلا بالجنون. وفي رسالة يذكرها الشيخ المجلسي على الله تعالى مقامه، موجهة من أبي جهل ابن هشام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينص في هذه الرسالة على أن الرسول مختلط وأن في رأسه خيوطا. بهذا النص الآن في العرف الدارج إذا عبر عن شخص أنه في رأسه خيوط يعني مضروب على عقله، يعني مختلط، يعني فيه مس من الجنون. أبو جهل بهذا الصلف بهذه نعم الجرأة يتهم الرسول صلى الله عليه وآله بأنه كان فيه مس من الجنون، ولهذا القرآن الكريم برأه من ذلك، وأنه لم يكن صاحبهم صلى الله عليه وآله مجنونا. إذا الرسول استهدف بالدرجة الأولى في شخصيته المعنوية قبل أن يستهدف في شخصه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وأستطيع القول أن الأذى استمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت كان ينتظر من تلك الأمة التي أنقذها رسول الله صلى الله عليه وآله مما كانت فيه من ظلم وضلال وفقر وذل وفساد، ونقلها إلى حيز النور، نقلها إلى دار الإيمان والغنى والعز والصلاح. كان ينتظر من هذه الأمة أن تود نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش الموت بكلمات الحب والاحترام والتقدير والتقديس. كان البديل لتقديسه واحترامه وحبه أن ينبغي رجل من الحاضرين فيرد على رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قال ائتوني بقرطاس وذوات أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، وإلى برجل ينبغي من الحاضرين ويقول حسبنا كتاب الله، ويلتفت إلى من معه ويقول لا عليكم بالرجل إنه يهجر. هذه الرزية التي يعبر عنها المؤرخون برزية الخميس وقعت يوم الخميس، فإذا سألك سائل في مسابقة ما المقصود برزية الخميس المقصود هذا الموضوع. نص عليه البخاري ونص عليه مسلم وسمي الرجل ايضا ولا حاجة الى ذكر اسمه. حاول بعض المحدثين والكتاب ان يحرف الكلم عن مواضعه فابدل كلمة يهجر بكلمة ألبه الوجع. يقول ما قال يهجر انما قال لمن حوله لا عليكم بالرجل اتركوه فليتكلم وحده فقد ألبه الوجع. هذا الكلام ماذا يعني ارجوكم ألبه الوجع والرسول يقول احدي بفرقاس وقلم؟ أليس معناه يتهم الرسول بالهذيان؟ أكبر يتهم الرسول بالهذيان؟ أن الرسول لم يكن يعني ما يقول آنذاك ولم يعي ما يتكلم به. ثم لو فرضنا أن الكلمة لا تحتمل هذا الاحتمال، نفس رده على الرسول ورفضه أن يؤتى بالرقاص والدوات وأن يقول عندئذ غلبه الوجع، وهذا الموقف بذاته تحدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواجهة سريعة وجسورة في وجه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا الشكل فارق رسول الله الدنيا، فارق الدنيا ومن حوله يقول له إنك تهجر. كثير كان يتساءل يقول لماذا لم يصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يؤتى بدوات وقصاص وأن يكتب لهم ذلك الكتاب الذي من تمسكت به الأمة الإسلامية فلن تضل بعده أبدا؟ لماذا لم يصر؟ كان المفروض أن لا يعتني بقول من قال إنك تهجر. الجواب على ذلك أن الرسول بالقطع واليقين أن الرسول لو كان قد أصر على القوم في أن يأتوا بقرطاس ودوات لخرج هؤلاء الذين يعتبرون الطبقة البارزة الوجهاء عند رسول الله، لخرجوا إلى الناس إلى عامة الناس إلى جمهور الأمة فقالوا تبين أن نبيكم يهجر وأن الرسالة لا أصل لها من الصحة. نعم ليس هنالك مانع إطلاقا. بالأمس نفس المجموعة الأربعة عشر نفس المجموعة اللي كان الرسول يصر ويقول اخرجوا جهزوا جيش أسامة، كانت هذه المجموعة تتخلف وتصر حتى تتربص بالموقف وتنتظر ماذا تنجلي عنه الغرة ولمن سيكون مجرى الأمور. كان خوفهم أن يتصدى للمسألة أبو حسن باختصار. أبا حسن أنت صراط المهيمن لو أنصفوك وأنت جعلت الطغاة عبيدا ولولا حسامك كانوا ملوكا وأنت المقدم في المعضلات وعند الخلافة لم أخروك ولكنهم أخروا حظهم ولو قدموا حظهم قدموك. وقبل هذا وذاك يقول مولى جل وعلا وهموا بما لم ينالوا. سلسلت هذه الآية تلك الوثيقة الآية على المؤامرة الدنيئة الخائبة الفاشلة التي حاول بها الأربعة عشر أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منطقة العقبة عند عودته من تبوك. نعم نص على ذلك ابن كثير في السيرة النبوية. أكثر المؤرخين من جمهور الأمة فصل في قضية هذه المؤامرة هو ابن كثير، وبعض الأسماء وضعت عليها أصابع الاتهام. أنا أرجو من الإخوة أن يراجعوا كتاب السيرة النبوية لابن كثير. هناك شخص معروف لا أذكر اسمه يسأل حذيفة كان الرسول لأسباب سياسية لم يقتل أعضاء المؤامرة الفاشلة، وكان بعض المسلمين المؤمنين كعمار يصرون على الرسول أن هؤلاء يجب أن يعدموا الذين حاولوا قتلك يجب أن يعدموا. كان جواب الرسول أن قال أكره لاحظ سياسة رسول الله ونبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال أكره أن يتحدث عني الناس في الشرق والغرب
عليه وسلم أظهر الله أمره بسواعد أصحابه، فلما أمكنه الله عدا عليهم فذبحهم.
ما أرغب يقال عني هكذا.
هؤلاء رفاق مسيرة بغض النظر ما في قلوبهم في قلوبهم، على كل حال جاهدوا بغير الله، نواياهم غير مخلصة، هذا الحساب على الله يوم القيامة. أنا في الدنيا قتل القاعدة الشرعية قتل، نحن مأمورون أن نوكل الناس إلى ظاهر إسلامهم، أما ما في القلوب الحساب على الله حسنا. خلق رسول الله هؤلاء رفاق مسيرة في نظر الإعلام، رفاق مسيرة في نظر الرأي العام، رفاق مسيرة، فليس من النبل، ليس من السياسة. وإن اختلفت معهم أو عادوني شخصيا، من أعدو عليهم فأذبحهم. فنقول رسول الله وطلب من النبي أن يفسح عن أسمائهم فأبى، لأنهم كانوا مهتمين بالقضية بالله. إن شاء الله إذا صار فرصة أشرح لكم المؤامرة بتفاصيلها وكامل خيوطها وخطوطها إن شاء الله. حديث في ذلك يناسب أيام الزهراء سلام الله عليها، لأن الزهراء أشارت في خطبتها الكبرى إلى هذه المؤامرة. قالت: وهذا بعد مماته، يعني الحدث الذي حدث بعد وفاة الرسول، شبيه بما بغيتم له، أي من الرسول، شبيه بما بغيتم له من الغوائل في حياتي. أشارت له الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الكبرى. إن شاء الله التفصيل إلى المستقبل إن شاء الله. فطلب من الرسول أن يفسح عن تلك الأسماء، أبى رسول الله، ولم يودع تلك الأسماء إلا عند صدرين أمينين فقط. الأول صدر سيد الوصيين علي بن أبي طالب، كشاف المنافقين من المؤمنين. والصدر الثاني صدر العبد الصالح المؤمن الصابر حذيفة بن اليمان. موضع شاهد هذا، انظر هذه القصة في سيرة ابن كثير. يقول ان رجلا يسميه وراجعة معروف نفس صاحب كلمة يهجر، ان رجلا سأل حذيفة قال: يا حذيفة اسألك بالله عليك، هل كان اسمي في هؤلاء الاربعة عشر ام لا؟ التعليق متروك لك انت علم، لو كان ما مشترك بالمؤامرة كان يسأل حذيفة عن سؤال هذا ابن كثير لا بد يشترك ان يعرف ان الرسول اطلع حذيفة على اسمه او لم يطلع على اسمه، لا بد يشترك مشترك بالمؤامرة مشاهد، لكن يجب يطمئن انه هل افضى الرسول باسمه الى حذيفة ام لم يفض به اليه. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ما يفيد الكلام مطمئن، لكن نختار نحن أصحاب المبادئ الحق نتثبت على مبادئنا، هذه مسألة مهمة في الواقع. إذن ما أولي نبي مثل ما أوليت، الآن أظن أصبحت جلية بعد هذا الجريان الممجوء ألم. أول ما يعني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذى المعنوي الذي تحمله من ذلك المجتمع الذي يقول الله عنه: ومن أهل المدينة مرضوا، نعم على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلم. مضافا إلى الأذى المادي، وأما الأذى الثاني الذي أراده رسول الله، وأعتقد أن هذا الأذى أشد على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أشد من الكل، ولم يجد في تاريخ الأنبياء وأمم الأنبياء إطلاقا أشد على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أشد من الكل، ولم يجد في تاريخ الأنبياء وأمم الأنبياء إطلاقا، وهو الأذى الذي جرى على أهل بيته الطاهرين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما يروي عنه الخوارزمي في المناقب يقول: سمع علي عليه السلام يقول في صفين هذه الكلمة: تأملوا أرجوكم بها
عشرون ألف نبي.
الإمام علي يقول إن أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها
هذه الأمة
124 ألف نبي
على أقل تقدير. علماء العقائد
لم تأتي أمة من أممهم فترة من عترهم إلا هذه الأمة
اللي كان يتوقع منها أن يكون إحسانها إلى أمة نبيها إلى أكثر نبيها أكثر فأكثر، لأن نبيها سيد الأنبياء وخاتم النبيين.
دور حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في خدمة ذلك المجتمع، في صيانة ذلك المجتمع، في صياغته وصياغة إلهية ربانية. النتيجة أن يحمل رأس سيد شباب أهل الجنة ليضرب بصوت ابن ميسون، ثم يرمي ابن ميسون الرأس على السرير هكذا لكل إهانة واستهزاء باتجاه المدينة المنورة، يرميه على السرير ويقول صلى محمد هذا يوم يوم يبرز.
نتيجة لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي النسل. هذا اللي تسمع بعض وسائل الإعلام تقدس ليزيد،
فلا نصف ساعة حلقة كاملة تقديس ليزيد بن معاوية. والله رب يعلم أن يزيد لو لم يقتل الحسين عليه السلام لما قدس هذا التقديس، إنما يقدس عنادا للحسين وجهاد الحسين ولمحبي الحسين عنادا له يقدس يزيد، وإلا لو يزيد ما قاتل الحسين ما حد له شغل به، لا يقدسه ولا له شغل به. للمقياس هكذا كتب الجاهلية من أحب أنا أطلع على المصادر مقدار من العمل في علم الرجال، يعني الواقع خلال التجربة لبعض السنين لاحظت الملاحظة، كثير من علماء الرجال يمر ببعض المعروفين بالعداء والشتم لأمير المؤمنين عليه السلام، يمر بهم يوثقهم عنه يقول ثقة صدوق فلان ابن فلان ابن فلان، فكرة يقول كان من محدثي دمشق من محدثي الشام يذكر في القرون القديمة، فلان ابن فلان من محدثي دمشق الشام، رجل ثقة صدوق وكان يلعن علي بن أبي طالب بعد صلاة الصبح بكل يوم ألف مرة. اللهم أرجل فرج ربي أمرك القائم المؤمن إخواني هذا المنبر جزاكم الله فور الجزاء عند الفراغ. صلوا على محمد وآل محمد. ينص عن ابن المكان يوميا تعقب صلاة الصبح عند أن يشتم عليا عليه السلام ألف مرة يصفه ثقة صدوق. نعم نأخذ منه معالم الدين، يقول له هنيئا لكم يوم القيامة هو يشفع لكم إن شاء الله. هذا طريقة إذا سمعت واحد يمدح ظالم واجه هذا الكلام راح يقول له مسألة، لأن أنت ما عنده واجهية إنما يمدح الدنيا رأسا يتنفس منك. ما هي الطريقة؟ بمجرد أن يمدح قلنا الله يحشرك معه إن شاء الله فقط، هذا زوج الشيطان.
يوم ندعو كل أناس
حصتنا أبو حسن. نعم كما يقول الإمام الشافعي فخلوا عليا إماما وقائدا وأنتم من الباقين في أوسع الحلي، خذوهم حطوهم على قلوبكم ألف عام في بصرنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين والصفوة الصالحة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البقية ألف عافية، يزيد معاوية أمثالهم من أسس لهم من مكنهم ألف عافية. ولعن الله أمة سمعت. المتأخرون مضوا لكن هنالك متأخرون مع ذلك يمدحون يزيد لا لشيء إلا مراغمة لأهل الحق، مراغمة لأهل الحق فقط.
سمعت بذلك فرضيت به.
رجل من علماء الرسال يقال له العسلي معروف، العسلي يمر بعمر بن سعد قاتل الحسين. يقول عمر بن سعد قاتل الحسين بن علي وهو ثقه.
نعم موجودة
يوسف العسل. نعم عمر بن سعد لما يقرر مثلا ثم روايته، لكن جابر الجعفي من الوجوه المبرسة عند عترة آل البيت عند باقي العلوم الأولين والآخرين من حملة علوم الإمام الباقر إذا مر به بعض علماء الرجال سب سب الذين كفر من تعظيم جابر الجعفي، كثير من تعظيم جابر الجعفي. الشيخ المفروض الله الخطيب البغدادي في المجلد الثالث من تاريخ بغداد يقول بعد ان يترجم الاخرين بمئات الصفحات ولا مرور يمر الشيخ المفيد يقول هذا اربع اسطر سب الشتم محمد ابن محمد ابن النعمان العقبري البغدادي الملقب بالمفيد المثنى بابن المعلم شمس الرافضه ومتكلمهم الف في ضلالاتهم وهلك به خلق كثير الى ان اراح الله المسلمين منهم بتاريخ كذا.
بعين الله هون علي ما نزل بي انه بعين الله.
الاذى الذي تحملته عتبة النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم اذا هو الاذى الثاني الذي يشير له الرسول بقوله ما اوذي نبيا
مثل ما اوذيت.
ما اوذي نبي في اهل بيته الذين هم نفسه اشوفهم من جاء بهم رسول الله هم المباهله. اشوفني من لم يطع بهم رسول الله. لو كان على سطح الكوكب الرسول اقرب الى الله ان يباهل بها لجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. بمن جاء من الانفس؟
جاء بابي حسن وحسين. قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطول يقاس الظهر. أنا ساووك بمن نروك وهل ساووا نعلي قنبر.
وجاء من النساء بالنسمة الطاهرة الحوراء الجنسية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين أم الأئمة الطاهرين. فداء لك أرواحنا سيدتي أم الأئمة الطاهرين فاطمة الزهراء. وجاء من الأبناء بالريحانتين يرفعهما أمام المسلمين. اسمعوا هذان ريحانتان من الدنيا هذان ابناي. شايف انت لو تشيل ابنك أمام الناس يعرفون أن ابنك يقولهم هذا ابني. الناس بيستغربون منك وطبعا يستغربون لأن ماذا يريد الرسول يرفعهم أمام المسلمين؟ يقول هذان ابناي. ماذا يريد أن يقول؟ يعني الله الله بهما الله الله بهما هذان ابناي هذان ريحانتان. النتيجة ريحانة رسول الله تحت حوافر الخير.
ما هي النتيجة؟
يصوم رسول الله لم يحضر يوم عاشورا وحضر الرسول يوم عاشورا. الروح المثالية للرسول حضرت. نعم رواية وردت عن صاحب الأثر عليهم السلام يقول أنه لو كشف النقاب للناس يوم عاشورا لرأوا رسول الله في عرصة كربلاء قاطبا على لحيته باكيا.
هكذا
تارة يرمق السماء وتارة يرمق جسد الحسين جسد المولى.
الله أكبر.
لو أذن الله في تلك الساعة للسماء فصاحت زينب ما إن شاء الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. طالما واحد من العترة ما تستأصل الأمة استئصال كامل لكن سلط عليهم سيف المختار وغير المختار. فرام لرسول الله رفع الله عنهم عذاب الاستئصال ولهذا الحسين الحسين رمى حجا مرفوضا على السماء، لماذا؟ الباقي يقول لو سقطت منه قطرة، الرواية تقول لم تسقط منه قطرة، لو سقطت منه قطرة لساقت الأرض بمن عليها.
نعم،
هذا دم آل محمد، هذا دم آل البيت. لو سقط على الأرض منه قطرة بعد أن رماه الحسين إلى السماء لساحت الأرض بمن عليها، صاحت زينب لو في السماء.
في محقق رحالة رسول الله، ما أدري ما أدري مر مصيبة عاشوراء بعد نعم ننتظر جميعا ذلك اليوم، ذلك الخطبة الأعظم. نعم،
فحياة أصحاب الكساء حياة الرجل ومصرعه جميعا. سرعوا ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب السجود منه. أطلعوا بيت السماء أطلقت على الأرض وبيت الجبال فبثبت تحت السهل. الله أكبر، ماذا ترى في ذلك اليوم؟ غير مقتل الحسين، اسمعني أيها الموالي، اسمع يا موالي المولى، غير مقتل الحسين. الحسين عليه السلام كان أشد من الخطب عليه أن يبحى حبته نصب عينيه،
هذا كان أشد عليه.
الله لا يفزعكم بعزيز، أشوف كل أب منكم حينما يدور الأمر بين أن يدور ابن الأبن أمامه يقدم نفسه قبل ابن أو لا.
نعم،
فما ظنك بحسين ينظر شبه رسول الله قطع بالسعود فأرمه
قاسم ابو قطع السنة، ما هو جرمه؟ ما جنايته؟ خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوضحاج للحناهي في سين عم سيد الشهداء، وقد فلقت هامته في القتل.
ماذا إلى خاطئ؟ إلى خاطئ تتحمل الصورة بذهنك، فمشوف عينك، فما ظنك لو تراها عينك؟
شايل شبيه الحسن عليه السلام ورجلاه تخطى عن العارض وهامته في القصر وقد فلقتيه. الله
وبعد يا ابا الفاضل يا قمر العشيرة سيدي، والله كل ما اريد ادخل مصر تقطع معها، اروح من هالجانب من هالجانب، والله تقطع المسؤول ما ادري. مرحبا 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 بهذه العبرات، حبذا لو نبكي معا هذا اليوم. تعس منه منك اليوم سوف يموالي. وجاء ابو عبد الله وماذا راى عند مصرع يا ابن فاضل؟ اظن مجالس البارحه ومجالس اليوم الصبح سمعت فيها وداع الحسين للعباس وحمله العباس ومن قتل من الاعداء ووصول الى الماء ووفاء عند الماء وبعد ذلك. وهذا نعم اليوم قصرا عادة يذكر مصرع ابو الفضل العباس قمر العشير. هذه الساعات اللحظات الحاسمة الحساسة، ما الذي جرى؟ يا لله، نقل لي احد الاساتذة المحققين عن استاذه ان شاء الله هذا الخبر نعم يكون واقعيا، يقول ان العباس عليه السلام لما برز كان الحسين عليه السلام بباب الخيمة حفظا لبنات رسول الله لئلا يهجم عليهن الاعداء، واقفا عند العباس وعند المخيم، وكانت عينه معلقة بشخص ابو الفضل. اذا كنت تبكي في الصورة وقت انا اصور لك وانت ارسم ذهنك حتى تبكي ترجع جميعا في هذا الجو. حاط عينه بشخص العباس عليه السلام الى ان غاب شخصه عن ابي عبد الله، لانه غاص في الاوساط يحسب الجيوش ويحطم. عندئذ نقل عينه الى الراية، ركزت عند المشرع، ثم رفعت. يا الله، هذا ابو الفضل شانا في الماء. بعد ذلك لاحظ الراية تصول وتجول في ميدان القتال. هل أثناء بعد قبل أن أكمل لك خبر الراية يا موالي، زينب واقفة بباب الخيمة حاطة عينها، وين حاطة عينها؟ ابرش الحسين خلنا توقف هنا شوية، سامعين انت؟ رملة وين حاطة عينها؟ ورملة وين حاطة عينها؟
الرسول.
قال عبد الله ما الخبر؟ قال وخلصنا لقد قطعوا على ابي الفضل طريقه سدوا الطريق عليه. بعد قليل واذا برسوله تلون الوانا ما الخبر؟ قال اخي سلمى قطعه يمين الرضوان. بعد قليل تقول رايته وقد انكشف وجهه تلك الشمس المضيئه بدا عليها الكسوف. ابا عبد الله ما الخبر؟ قال قطعوا يسارى زلفى رحم الله من نادى وسيد ومسلم. ملكنا عبد الله حسن حسين عاصم ركب الى الفرس ركب فرسه. ما الخبر ابا عبد الله؟ قال سلمى سقط على الناس. عظم الله لك الاجر. ما تشاءون اقبل. اسمع المفهوم الشرع ماذا يقول. لفاهمنا وخيمنا عرض وحسين ساعد ساعدنا. لفاهمنا وخيمنا عرض وحسين يا صليح بصوت يا عرض وقفت. بارك الله فيك رحم الله عبرتك وصرختك. نادى يصيح بصوت يا عرض وقفت. بعد ما شوف درب يا غرباء يا خايا بكل كلب عين الاضلاع. هذا الفاضل يا خايا العلم وين وين شوف يا خايا من قطع من مركز مرضى يا بفاضل زماني هم يعود. وشن اللي تشتت بيك يلتم هذا الخيل عن يمينا وشمالا انشاها وصل الى مصرع العباس. الله اكبر لأي حال. اسمعت في المطلع اسمعت ابيات الشاعر يقول هوى فوقه رمحا مستقيم القام لكن شلون قام؟ وقام صفحة تسلم منها حبها قام محدودا ظهرها أهوى على أبي الفضل عليه السلام جلس عند رأسه أخذ رأسه وضعه في حصنه. كلكم الآن يسألني يقول شلون عرف العباس أن الله عباس الحسين؟ تعرف من عرف؟ ليش العباس عليه السلام؟ نعم قد لا يعرف ان الذي عند راسه الحسين. السبب لانه اما يسمع صوت الحسين واما يراه. والحال عباس لم يكن يرى ولا يسمع. نعم ليش ما يسمع لغربه عمود الحفيد؟ نعم يسمع فقد سمعه. بعد وكذلك لا يرى نظرا للسهام التي اصابت عين ابي الفضل. عين اصابها سهم وعين جلد عن الحصار دم العين الاولى الى العين الثانيه فطفاها كذلك. فالحسين لما جلس عند العباس العباس لم يكن يرى ولم يكن يسمع. فشلون عرف العباس ان عند راس الحسين؟ وقال للحسين بمجرد ان وضع راس العباس في حجره طاطا عليه ولا حتى تمشيها طاطا عليه وقبله. ما عرف. هنا عرف ان اللي عدراس منه ابو عبد الله عندئذ راسا شال راسا وضعه في التراب. الله اكبر وفاءك ابا الفضل. حسين اعاده عندئذ فلاحظ في ثلاث مرات. قال ابو الفضل اخي ابا عبد الله انت الان تاخذ براسي وبعد ساعه من يا الشباب سلمى الخور يا من يذكرني عباس خونا مصرمك عنها رشتني اي والله عباس خور مصرعك على النار فتني عباس خور يا هل مصيبة منيه وجتني عباس خور وانهزم بلتي علي اجران نعمة اعين بقلم سنم يا الله ورزقنا اليوم بيمين ابي الفضل واجمع شملنا بشمال ابي الفضل